بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة فقه العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة في جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة تكون عند القيام من السجود للركعة الثانية، واختلف العلماء في حكمها. قال بعض العلماء إنه يجلس للاستراحة قليلا كما يجلس بين السجدتين ثم ينهض، واستدل أصحاب هذا القول بحديث مالك بن الحويرث أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا أو جالسا. ومالك بن الحويرث قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى غزوة تبوك، وذلك في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة. ولقد قال لمالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهم قد رأوه يصلي ويجلس. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، فعليه تكون هذه الجلسة مشروعة مطلقة لأن أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: لا تسن جلسة الاستراحة مطلقة.
هذا إذا أثبت أول الأمرين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلسها. صحيح أن الوصية لصلاة صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد منهم جلسة الاستراحة، لكن عدم الذكر لا يدل على عدمها. فلما جاء مالك الحديث رضي الله عنه وروى هذا، فإنه تثبت السنة بهذا، لأنه ليس لازم باللازم في السنة أن يتواتر على نقلها الصحابة والصحابة أو جمهور الصحابة هذه الصفة. طالما روى الصحابي صفة فإننا نقبلها، ولا يقال لماذا تفرد بها مالك، بل إن هذه الجلسة ثبت بالدليل أنها لم تكن من رواية مالك فقط. ولهذا نقول فإن أول الأمرين غير ثابت، بل إنه قد حدث بها بعض الصحابة في وجود عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وجود عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن هذه الجلسة هي السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، فلم تثبت من حديث مالك فقط. ولو ثبتت من حديث مالك ابن الحويرث فقط فكفى، كيف وقد ثبتت في من رواية غير من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
ثانيا، قال بعض العلماء: لا تسن جلسة الاستراحة مطلقا، وذلك لأن حديث وائل بن حجر رضي الله عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدمي ولم يذكر، فدل هذا على أنه غير مشروع.
ولم يذكر الجلوس فدل هذا على أنه غير مشروع. نعم.
وأجابوا على استدلالهم بحديث مالك بأن حديث وائل أوفق من حديث مالك، ولكن هذا الجواب ليس بصحيح.
نعم.
ثالثا، أن جلسة الاستراحة مشروعة لمن يحتاج إليها كما إذا كان كبيرا أو مريضا.
هذا القول الثالث يعني. نعم.
كما إذا كان كبيرا أو مريضا أو غير ذلك. قالوا: بهذا تجتمع الأدلة التي تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجلس، والتي تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس، فيحمل على أن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا إليه، لأنه في آخر حياته ثقل حتى إنه كان لمدة عام لا يصلي الليل إلا جالسا، كما روت ذلك إحدى أمهات المسلمين.
لكن هنا ما صلى جالسا، هنا صلى قائما، فلماذا جلس صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة؟ لو كان من أجل الراحة أو التعب وأنه لا يقدر على القيام لها لقعد صلى الله عليه وسلم في صلاته. نعم.
وكما ورد سابقا،
ثم إنها لو كانت لذلك لم ينقلها مالك بن حويرث على أنها سنة ثابتة، لأن مالك قال على أنها من سنن الصلاة. ومعلوم أن الإنسان لو رأى شيخه يصلي أمامه ورآه يفعل شيئا من أجل حاجة فإنه لا ينقلها صفة ثابتة عنه، وإنما يقول مثلا: كان مثلا شيخي يتكئ على كذا، يجلس كذا، كان لكبره كذا، وهكذا. يعني مثل هذا لا يخفى على الصحابي الذي أقام عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة وهو يرمق هديه صلى الله عليه وسلم وصلاته وصفة صلاته صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم إنه أيضا أنها نقلت عن غير مالك بن حويرث كما قلنا. نعم.
وكما سابقا أن مالكا رضي الله عنه لم يأتي إلى آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذا الجمع إشكال، هو أن مالكا قدم على رسول الله صلى الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو شاب، ولقد قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مالكا بأن يصلي كما يصلي هو، وكان يجلس في تلك الحالة، أي أمره بالجلوس. نعم. ومالك ليس له حاجة في الجلوس لأنه شاب.
نعم.
وأجاب عن هذا الإشكال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد رأيناه حال قوته بدون جلسة، ورأيناه يصلي في حال كبره بجلة، وكونه يخاطب أناسا شبابا فإن خطابه للواحد من أمته خطاب للأمة كلها، فكأنه يقول لأمته جميعا صلوا كما رأيتموني أصلي، وأمته رأته يصلي في حال قوته وحال كبره، وهذا الجواب لا بأس به. ويؤيد ذلك أن هذه الجلسة ليست مشروعة لذاتها، هي عارضة، وأن هذه الجلسة ليس فيها ذكر مشروع بخلاف كل أركان الصلاة وأفعالها فيها ذكر مشروع، دل ذلك على أنها أنه للحاجة. إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة للحاجة،
نعم، إليه. الراجح أنها سنة ثابتة وليست للحاجة، كما قلنا هذا لا يخفى على مالك ابن الحويرث. والأمر الثاني أنه قد نقل عن غير مالك، فقد جاء في الصحيحين أن مالكا رضي الله عنه لما جاء أهل مسجد فقال لهم أصلي لكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان يجلس قبل أن ينهض إلى الثانية وقبل أن ينهض إلى الرابعة، يعني يجلس في الأولى والثالثة. قال الراوي ولقد رأيت شيخنا، وذكر صحابيا، يصلي كما يصلي مالك بن حويرث رضي الله عنه. هذا غير حديث العشرة من الصحابة الذين أيضا ذكرت الجلسة هذه أمامهم وأقروها. هات نص الحديث يا حديث أظن عند ابن خزيمة. نعم، أي حديث أبو حميد. نعم نعم نعم، وهذا صحابي، أظنه صحابي، هذا صحابي هو عمرو بن سلم، عمرو بن سلم هذا من الصحابي. نعم.
قال إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة للحاجة إليها وأنه يرى سنيتها، فعلى المأموم أن يجلس تبعا لإمامه ويسن له ذلك، وإن لم يرى سنيتها.
إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة للحاجة إليها أو أنه يرى سنيتها، فعلى المأموم أن يجلس تبعا لإمامه ويسن له ذلك وإن لم يرى سنيته. طيب إذا جلس الحاجة على ما يتابعه، لكن إذا جلس يعتقد أنها سنة فأتابعه، نعم، لأن لها وجها حتى لو ما ترجح عندي هذا. إنما إذا جلس الحاجة على ما أتابعه، يعني إذا جلس الحاجة إذا وضع يدها الحاجة إذا فعل صفة للحاجة أتابعه، هذه ليست من الهيئات التي يتابع فيها الإمام. إذا فعل شيئا للحاجة، إذا اتكى على عصا اتكى أنا على عصا، إذا اتكى على جدار اتكى على جدار، فهذا لا يتابع فيها. لكن يتابع الإمام في ماذا؟ فيما لو كان يعتقد أن هذه سنة وأن هذه هيئة ورد بها الدليل وأنا لا أرجح هذا، فمثل هذا المتابعة أفضل لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه، ويدخل في هذا الهيئات، هذا أكمل وأفضل، هذا أكمل وأفضل. مثل مثلا لو أن الإمام وضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع مثلا، مثل مثلا لو أنه جلس الصراحة وأنا لا أراها مستحبة استحبابا، دل عليه دليل، لما أراها مثلا لحاجة وهو والإمام يراها سنة، فهنا أتابعه لأن لها وجها. أما ما فعله الإمام للحاجة فأتابعه لماذا؟ لا أتابع الإمام في هذا. نعم نعم. بس هذا أمر شرعي، أن تتبعه أمر شرعي حتى لا تختلف على الإمام، لكن هو إذا جلس الحاجة ليس أمرا شرعيا، ليس أمرا شرعيا. نعم. الجلوس الثاني اللي هو جلوس من قيام، الجلوس هذا من قيام، يعني تصلي وراءه جلسة، لكن جلسة طارئة. نعم.
أما إذا كان المأموم يرى الجلوس والإمام لم يجلس، فعلى الإمام أن لا يجلس، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به. ودليل ذلك أن الإمام لو نسي التشهد الأول.
أما إذا كان بهم يرى الجلوس والإمام لم يجلس فعن المأموم ألا يجلس، لأنه إنما جاء الإمام ليؤتم به. نعم.
ودليل ذلك أن الإمام لو نسي التشهد الأول فإنه لا يجوز للمأموم.
يعني لو أنا أرى جلسة الاستراحة والإمام ما يراها وقام فإننا أتابع في القيام، هذا الأولى. نعم. نعم.
لو أن مثلا أخ مثلا موجود في قرية ما تعرف هذه السنة فيها والناس يقلدونه في هذا، وهو
نعم
يعني مثلا أخ في قرية السنة هذه جلسة الاستراحة غائبة عن الناس، وهو يراها سنية وهي من السنة، ولم يعرف أحد يعني السنة إلا من قبله، فهو الذي يقلده الناس في الصلاة، ففي هذه الحالة يعني يترك، يعني لو تركها
يترك ليه؟
لو تركها لا، الإمام لا يجلس، يعني الإمام
الإمام لا يجلس،
وهو نعم. يعني بعض الناس يقلده وبعض الناس بالفعل بدأ يجلس هذه الجلسة، ففي هذه الحالة هل الأولى أن هو يتابع الإمام ولا يجلس على
الأولى أن يتابع الإمام ثم يعلم إخوانه أو يقوم مثلا بإعطاء موعظة أو درس خفيف ويبين سن الصلاة، ومن سن الصلاة الجلس يعلمهم إياها بالقول، هذا أوقع وأفضل، لأنه يعلمهم حتى بدليل بدلا من تقليده، يعلمهم بدليل. نعم.
قال ودليل ذلك أن الإمام لو نسي التشهد الأول فإنه لا يجوز للمأموم أن يجلس للتشهد، وإنما يجب عليه المتابعة ويقوم مع إمامه، فإذا كان يترك الجلوس الواجب من أجل متابعة الإمام فتركه للجلوس المستحب من باب أولى. قال بعض العلماء أنه لا بأس أن يجلس المأموم للاستراحة إذا كان يراها، لأنها جلسة خفيفة لا يظهر فيها مخالفة الإمام، ولكن الراجح أنه لا ينبغي له الجلوس تحقيقا لمتابعة الإمام. ولقد قال الإمام أحمد إن الرجل إذا صلى خلف إمام يقنط في صلاة الفجر وهو لا يرى ذلك فيسن له أن يؤمن على دعائه.
قال ولقد قال الإمام أحمد إن الرجل إذا صلى خلف إمام يقنط في صلاة الفجر وهو لا يرى ذلك فيسن له أن يؤمن على دعائه. هذا محل نظر، ولو قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مثل هذا بين سنة وبدعة، فهذا محدث، هذا بقنوت الوتر مثلا، ترجح عنده أنه يفعله في رمضان مثلا في النصف الأخير، وهذا الإمام قنت من أول الشهر فيتابعه، ماشي، هذا قنوت الوتر فيه سنة. نعم. حتى ولو كنت أنا أضاعف الحديث والحديث مثلا حسن، أما مسألة قنوت الفجر فالصحيح أنه لا يتابعه، لأن هذا أصلا محدث، هذا محدث. نعم ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، لكن لا دليل عليه البتة. نعم. نعم. هو خلاف شرط بس ما يؤمن، يعني لا يعترض ولا يؤمن، لأنه إنما يتابع الإمام في المشروع. يتابع الإمام في المشروع. نعم.
شفنا أن الحديث اللي استدلوا به في عدم سنية جلسة الاستراحة حديث وائل بن حجر، ويعني ليس فيه
هذا الله أعلم بهذه اللفظة.
أيوة. يعني هنا
قال ذكر الحديث،
هو ذكر تخريجه من الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه، يقول هو موقوف على ابن مسعود
فضعفه، اللي هو حديث بن حجر.
أي نعم.
كان النبي ينهى على صدور قدميه.
نعم.
حديث وائل في حديث وائل، الشيخ ضعف حديث وائل،
الشيخ هنا يقول انه موقوف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه، يقول ضعف
حديث وائل بن حجر كان الرسول ينهى على صدور قدميه.
يقول الترمذي ابواب الصلاه كيفيه النهوض والطبراني في المعجم كيف من حديث عبد الله بن مسعود موقوف،
وضعفه الشيخ الالباني.
ايه اللي جاب حديث مسعود لوائل بن حجر؟
هو التخريج هنا يا شيخنا ان هذا
نعم
التخريج ان هذا حديث موقوف على ابن مسعود، مش ليس حديث وائل بن حجر.
نعم.
لان هذا ليه اصلا يا شيخنا؟
طب هات كده اشتغل يا حسين، اشتغل. جبت حديث ابو حميد السعيدي؟ ها لفظه
عمر بن
نعم.
قال حدثنا محمد بن عمرو بإسناد محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له ولما والله ما كنت أخبرنا عنه سبعة ولا أخبرنا عنه صف، فقال بلى. قالوا فأعرض. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه تدعو حتى يهادي بها من بعيد يكثر كل عظم في موضع معتدل ثم يقرأ ثم يكبر ورفع يديه حتى يهادي بها من بعيد ويرفع ويضع رأس يديه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصوب رأسه ولا يرفعه ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ورفع يده حتى يهادي بها من بعيد معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يأتي إلى صف ويجاب بيده حتى عند يديه ثم يرفع رأسه ويلقي يديه اليسرى ويرفع عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يعود فيسجد ويرفع يقول الله أكبر ويلقي رجليه الجدار فيقول عليها حتى يعود والعظم إلى موضعه معتدلا ثم يسمع فركعة أخرى من
بدايته. نعم هذا هو الشاهد. الشاهد أنه ذكر هنا ثم يرفع عند السجدة الثانية يرفع صوته ثم يثنون رجليه كما كان بين السجدتين. هذا في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح حديث أيضا علامة الألباني رحمه الله تعالى. نعم حديث نعم
حديث سؤال ابن حجر شيخنا المستدل به هنا ليس فيه دليل على نفي جلسة الاستراحة.
نعم
بل فيه أصلا صفة النهوض فقط.
لكن الله أعلم بصحته. ما أظن أنه يصح في هذا الحديث اللي هو النهوض على صدور القدمين من غير جلسة، لأن إنما الوارد هو السكوت. نعم كثير من الصحابة الذين وصفوا صفة النبي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، إنما ذكرها مالك بن حويرث رضي الله عنه، لكن ما أحد أثبت. نعم
في نهاية البحث
هذه سنة ثابتة عن مالك بن حويرث، لو لم تثبت إلا عن مالك لكفى، ولا يلزم أن يقال أن مالك ورد في آخر حياته صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا معه ولم يذكروا ذلك، لأن هذا القاعدة عندنا في مثل هذا أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرها واحد سواء في أول حياته في آخر حياته لا علاقة أبدا بملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم ملازمته، طالما أنه نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها على أنها سنة وهو أدرى الناس أصلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك الحاجة أو لغير الحاجة، فهذه سنة ثابتة. كيف وقد جاء في حديث أبي حميد السعيدي أنه حدث بهذا في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح.
نعم شيخنا يعني نقول قياس الشيخ رحمه الله على جلسة التشهد ومتابعة الإمام على التشهد الأوسط، يعني ألا نقول شيخنا التشهد الأوسط تظهر المخالفة هنا؟ يعني لا ينبغي أصلا المأمون أن يجلس إذا قام الإمام ناسيا للتشهد الأوسط، فهنا تظهر المخالفة. أما في جلسة الاستراحة فهي جلسة لا تظهر فيها المخالفة، لأن أصلا من أين المأمون أن يعلم أن الإمام يجلس ولا لا يجلس للاستراحة؟
هو بيقصد أنه إذا توبع الإمام في مثل هذا يبقى تنصيص على أن متابعته أولى من مخالفته، فطالما أنه أن له وجها فيتابع في هذا. نعم كما يتابع في ترك القيام والتشهد على هذا. نعم لكن هو داخل في عموم حديث أبو هريرة إنما جوع الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، فالأصل أنه فلا تختلف عليه أنه يكون في الهيئات سواء كانت الهيئات هذه واجبة أو مستحبة في العموم فلا تختلف عليه. نعم
طب شيخنا الأصل يعني الإمام يديه في الصلاة، نقول هذا فعل مثلا فعل غير مشروع فلا يقتدى به.
يبدأ أرسل إيه؟
يديه، يعني إذا أرسل يديه الإمام في الصلاة
ما الدليل؟
هو نقول
القاعدة إذا كان له وجه في الشريعة يعني راجح مرجوح، لكن لو أرسل يديه ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ ولهذا احنا بنقول في دعاء الصبح قنوت الصبح لا يتبعه لأنه ليس له وجه في الشريعة، بل إن الصحابية قال أي بني محدث ومستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر ويداوم على ذلك ثم لا ينقله صحابي واحد، إنما المنقول عنه القنوت في النوازل. ولهذا احنا نعجب من ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر ذلك في الزاد وبين هذا وأطال النفس في أن هذا لم يرد، ثم في النهاية قال وبين أنه أن هذا من خلاف المباح، يعني هذا أمر عجيب. نعم مع أنه رد كل ما يمكن أن يستدل به أحد في هذا الباب، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل والصحابة ما نقلوا ذلك، والصحابي قال أي بني محدث صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يفعلون هذا، كل ذلك ومع ذلك في النهاية يقول هذا من الخلاف الايه المباح. نعم هذا ليس بصحيح، طالما أنه ليس له وجه في الشريعة فلا يكون من خلاف المباح. نعم
ثم
نعم 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 هذا ترجيح الشيخ، لكن إذا لم يكن هذا السنة فما السنة؟ نعم ومالك بن حويرث قد نقر ذلك حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصلي لكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. نعم حديث هو صار حديث أبو هريرة يعني وائل ولا ابن مسعود ولا أبو هريرة؟ يبقى الشيخ وهم هنا. نعم.
قال ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى ولا يستفتح فيها لأن الاستفتاح يشرع في الركعة الأولى ولذلك سمي استفتاح.
هذا في القنوت الوتر يقول في الحسن أكمل لو تم ما في الفجر يعني فيها روايتان إذا عن أحد وإذا زاد عن دعاء الوتري فيقول له أن يسكت له أن يتابع ويقول لو أتم صلاة جاز. طب هذا في المشروع في الموضع المشروع، لكن هيزيد في الدعاء الصيغة عما ورد في حديث الحسن، مع أنه ورد في قنوت الوتر زيادة عن حديث الحسن في أدعية الصحابة كما ورد عن عمر رضي الله عنه وغيره، فكيف بقى بما لم يرد لا عن النبي ولا عن الصحابة؟ نعم ولهذا نقول الأولى ألا يتبعه في قنوت الصبح. نعم لكن لا يتم صلاة وحده، إنما هذا زيادة من الإمام اجتهد فيها تبعا أو تقليدا فلا يتابع في ذلك، ولكن لا ينفصل الإنسان عن الإمام ويؤدي صلاته فإن هذا لا يجوز، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. نعم
قال والاستعاذة اختلف العلماء في حكمها في الركعة الثانية إلى قولين، منهم من يرى أنه يتعوذ لعموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال بعض العلماء إنه لا يستعيذ، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الوارد في صحيح مسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بالحمد لله رب العالمين، ولم يذكر أنه تعوذ، وعللوا بأن قراءة الصلاة قراءة واحدة ولم تنفصل إلا بأذكار.
نعم، فالذين قالوا يستعيذ في الركعة الثانية والذين قالوا لا يستعيذ، هذا مبني على أنه هل القراءة في كل ركعة هي قراءة واحدة حكمها حكم القراءة الواحدة وبالتالي يكفي استعاذة واحدة في أول الصلاة، أو أن كل ركعة لها قراءة خاصة وبالتالي استعيذ عند كل قراءة. فمن جعل القراءة قراءة واحدة اكتفى بالاستعاذة الواحدة في أول صلاته، ومن رأى أن كل ركعة لها قراءة مستقلة قال يستعيذ عند كل قراءة، وهذا الصحيح أنه يستعيذ في ابتداء القراءة في كل ركعة. نعم.
البسملة إذا قلنا إنها من الفاتحة فإنها تكون ركنا لابد من قراءتها، وهذا مذهب الشافعي. أما إذا قلنا إنها ليست من الفاتحة فإنها تابعة لها. قال ثم يصعد الثانية، ثم بعد ذلك يجلس للتشهد، وصفة جلوسه كالجلسة بين السجدتين إن كان في صلاة ثنائية كصلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء والرواتب وما شبهها، فإنه يقرأ التحيات كلها كاملة، ولها صفتان. أولا تشهد ابن مسعود رضي الله عنه التحيات لله والصلوات والطيبات.
إن كان في صلاة ثنائية كصلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيد والاستسقاء والرواتب وما شبهها، فإنه يقرأ التحيات كلها كاملة إذا كان سيسلم ركعتين. نعم. ولها صفتان.
أولا تشهد ابن مسعود رضي الله عنه التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثانيا تشهد ابن عباس رضي الله عنهما التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكلاهما جائز. نعم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ويجوز أن يقول كما صليت على آل إبراهيم وكذلك كما باركت على آل إبراهيم، وذلك بحذف إبراهيم الأولى، ثم يتعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. إذا كان في صلاة الرباعية فإنه يكتفي في التشهد الأول إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إذا كان في صلاة ثنائية فإنه يكمله إلى آخره، والصلاة الثلاثية كالرباعية.
يعني إذا زاد على ركعتين صلاة ثلاثية أو رباعية فإنه في يفرق بين التشهد الأخير والأوسط، ففي الأوسط يقرأ إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي الأخير يكمل التشهد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون محل الصلاة على النبي في التشهد الأخير حينما تكون الصلاة فيها تشهدان. أما إذا كان فيها تشهد واحد فإنه يقرأ التشهد كاملا عند الجميع، وهذا القول. والقول الثاني أنه أيضا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، وهذا القول له أدلة، من ذلك حديث المسعود يتشهد ثم يدعو بما شاء، وفيها حديث أيضا عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما وصلت صلاة النبي بالليل وأنه صلى 9 ركعات بتشهدين فذكرت ما فعله في الثامنة كما فعله في التاسعة تماما، ولم تفرق في وصفها بين الثامنة والتاسعة، فدل هذا على أنه لا فرق. نعم.
قال التشهد ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول من التشهد، وذلك إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ركن لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، يدل قوله قبل أن يفرض علينا أنه فرض أي ركن.
نعم.
القسم الثاني هو الصلاة على النبي صلى محمد صلى الله عليه وسلم والتبريك عليه، اختلف فيه العلماء، قال بعض العلماء إنه ركن، قال بعض العلماء إنه واجب، واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، والأمر في قوله قولوا للوجوب، والواجب إما ركن لا يسقط أبدا أو واجب يسقط بالسهو ويجبره سجود السهو. ثالثا إنه سنة، واستدل بأن قوله قولوا في أول الحديث السابق الذكر ليس أمرا ابتدائيا، وإنما هو جواب لسؤال، لأنه سألوا كيف نصلي عليه، والأمر في مثل هذا للإرشاد وليس للوجوب. وليس هناك حديث بأمر ابتدائي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد الأول قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنها سنة وهو الراجح. القسم الثالث هو الاستعاذة بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وقد اختلف العلماء في حكمه. قال جمهور العلماء إنه سنة، ودليل حديث ابن مسعود السابق الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ولو وجب دعاء بعينه لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا قال بعض العلماء من أصحاب أحمد إنه واجب، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وهذا الأمر للوجوب ولم يكن جوابا لسؤال بل أمر ابتدائي، واستدلوا بأن هذه الأشياء الأربعة أمرها خطير جدا، وهي من أخطر ما على الإنسان، ومن أجل خطورتها صارت الاستعاذة منها أمرا مفروضا، وهذه الصفة إذا كانت الصلاة ثنائية. أما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية ينهض بعد التشهد الأول إلى تكميل الصلاة، وصفة النهوض أن ينهض معتمدا على ركبتيه وعلى صدور قدميه ويكبر ويرفع يديه مع هذا النهوض إلى حذو منكبيه كما رفعهما مع تكبيرة الإحرام، وذلك صح في البخاري عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالركعتين الأخيرتين يقتصر على قراءة الفاتحة فقط، لحديث أبي قتادة الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالفاتحة في الركعتين الأخرى الأخيرتين.
نعم، المهم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ اختلف في وجوبها، وهذا بالنسبة لأصل الصلاة وليس صفتها كاملة، فلو أن الإنسان أتى بأصل الصلاة فقد حقق الواجب عندما يقول بالوجوب أو السنة عندما يقول بالسنية، ولكن الأكمل أن يصلي بنفس الصيغة التي وردت في حديث في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الصيغة واردة كما جاءت في الأحاديث، هذا الأكمل والأفضل، وإلا فأصل الصلاة الواجب. والراجح من الأدلة كلها أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأوسط كما تكون كذلك في التشهد الأخير. نعم، وأما الذهاب إلى الدعاء وأنه واجب هذا ذهب إليه طاووس في الأربعة أدعية فليستعذ بالله من أربع، هذا ذهب إلى وجوب ذلك طاووس، ولكن جماهير أهل العلم على أن هذا الدعاء مسنون وليس واجبا. نعم لا، الاستعاذ بالله من أربع هذا في الأخير.
يجوز أن يزيد على ذلك لحديث أبي سعيد، ولكن إذا أراد أن يزيد في الركعتين الأخيرتين على الفاتحتين الأخيرتين، والأفضل أن يأخذ بالرأي الأول مرة والثاني مرة، ذلك في الظهر والعصر، أما المغرب والعشاء فلا يقرأ في الركعات الأخيرة إلا لتب، لأن حديث أبي سعيد وارد في الظهر والعصر فقط، أما حديث أبي قتادة فعام، ثم يصلي الركعتين الأخيرتين كما صلى الركعتين الأولى، ثم بعد أداء الركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية أو الثالثة والرابعة في الرباعية يجلس للتشهد الثاني، في هذا التشهد يكون متوركا، وصفته أن يجلس بمقعدته على الأرض ويخرج اليسرى من تحت ساقه اليمنى وينصب اليمنى، والتورك لا يكون إلا في الثلاثة.
نقف عند التورك.